أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسوق الآيات والأحاديث التي جاءت بإثبات الأسماء والصفات، ومنها هذه الآية: هل ينظرون، أي الكفار، ومعنى ينظرون ينتظرون، إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هذا فيه إثبات الإتيان لله، وأنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، إتيانا يليق به سبحانه وتعالى، ليس كإتيان المخلوق. وهذا هو الواجب، إثبات ما جاء في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية، إثباتا يليق بجلال الله وعظمته. هذا هو الواجب، وهو مذهب أهل السنة الجماعة، يثبتون أن الله يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والحكم بينهم بحكمه العادل، لكنه ليس كإتيان المخلوق، إنما هو إتيان الخالق سبحانه وتعالى الذي لا نعرف كيفيته، لكننا نثبته بلفظه ومعناه، وأما كيفيته فلا نعرفها، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها.
نعم، هذا في آخر سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. الآية:
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة،
إلا أن تأتيهم الملائكة، والملائكة لا تأتي إلى الناس إلا بالعذاب والنقمة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، هم يأتون ولكن لا نراهم، ينفذون أوامر الله، أما إذا رأينا الملائكة فإن هذه علامة العذاب والعياذ بالله. إلا أن تأتيهم الملائكة لتعذيبهم، أو يأتي ربك، هذا محل الشاهد، يأتي هذا فيه إثبات الإتيان لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، يأتي ويجيء، فهذا من أسمائه، من صفاته الفعلية، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام، هذه يعني تأتي مع الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام، والملائكة يأتون أيضا. وقضي الأمر، قضي الأمر يعني أن الله قضى بين عباده وفصل بينهم فينصرفون بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار والعياذ بالله، بعد القضاء بينهم تسوقهم الملائكة فريق في الجنة وفريق في السعير، والشاهد إلا أن يأتيهم الله ويأتي مع الله ظلل من الغمام، ويأتي مع الله الملائكة يأتون مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟
نعم، هذه في آخر سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذا عرفنا تأتيهم للعذاب، أو يأتي ربك، وهذا يوم القيامة يأتي لفصل القضاء بين عباده، أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، آخر علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها. نعم، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم تطلع الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، ينتهي باب قبول التوبة. أو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها، لا تقبل التوبة حين ذاك، يغلق باب التوبة، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، أي قبل طلوع الشمس من مغربها. فالتوبة تقبل كما في الحديث ما لم تطلع الشمس من مغربها، حينئذ يغلق باب التوبة، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، أي قبل طلوع الشمس من مغربها، أو كسبت، أو بمعنى الواو، أي وكسبت في إيمانها خيرا، أي أعمالا صالحة تقربها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم هدد جل وعلا فقال لهم انتظروا إنا منتظرون. نعم.
وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا.
نعم، كلا هذا نفي لما سبق، نفي لما سبق، وكلا أيضا فيها مع ذلك الردع والزجر، فيها كلمة ردع وزجر. كلا. نعم.
إذا دكت الأرض،
إذا دكت الأرض دكة، هذا الزلزال الذي يحصل عند قيام الساعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ما في جوفها من أموات ومن كنوز تخرج في هذه الحالة. نعم.
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
دكا دكا، لأن الزلزلة ليست مرة واحدة بل تتكرر والعياذ بالله. نعم.
وجاء ربك
هذا محل الشاهد، وجاء ربك فيه إثبات المجيء إلى الله، جاء لفصل القضاء بين عباده، يحكم بينهم يوم القيامة سبحانه وتعالى. نعم.
وجاء ربك والملك صفا صفا،
تأتي الملائكة مع الله كما في الآية الأولى، ظللا من الغمام والملائكة يأتون مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
والملك صفا صفا،
صفا بعد صف، يأتون صفوفا مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
ويوم تشقق السماء بالغمام، المطر، يأتي مطر كثير في آخر الزمان وعند قيام الساعة يوم تشقق السماء. نعم،
بالغمام،
تشقق بالغمام يعني من الغمام وهو السحاب، ونزل الملائكة من السماء إلى الأرض، أنزلهم الله، لأن الملائكة مسكنهم ومكانهم في السماء. يوم القيامة تتشقق السماء ثم تنزل الملائكة إلى الأرض لأجل أن تسوق العباد، أن تسوق العباد إلى جزائهم وحسابهم. نعم.
وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
كل من عليها فان، يعني ميت، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك. الله جل وعلا لا يموت ولا ينام سبحانه وتعالى، لأن له الحياة الكاملة، لأن النوم نقص، النوم نقص، والله منزه عن النقص، فلا ينام ولا تأخذه سنة، وهو النوم اليسير، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال،
يبقى وجه ربك، يفنى العباد بالموت ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى، حي لا يموت، ذو الجلال والإكرام. هذا وصف للوجه، وصف للوجه، أنه يوصف له بالجلال سبحانه والكمال والإكرام. نعم.
وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه.
كل شيء هالك إلا وجهه، في آخر سورة القصص، كل شيء هالك، يموت الناس كلهم، كل شيء هالك إلا وجهه. وجهه ليس المراد الوجه فقط، أنه يبقى، يبقى الله جل وعلا، ولكن هذا دليل على عظمة وجهه وكماله سبحانه وتعالى.
وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
قوله سبحانه لإبليس لما أمر الملائكة، قال: اسجدوا لآدم، فسجدوا، إلا إبليس، إلا إبليس لم يسجد. قال الله جل وعلا له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم عليه السلام. والمراد بالسجود هنا سجود التحية، سجود التحية، وليس سجود العبادة، لأن سجود العبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، سجود العبادة لغير الله شرك، فالمراد هنا سجود التحية، وهذا كان مستمرا ومشروعا إلى أن جاء الإسلام فنسخ السجود كله للمخلوق، لا سجود عبادة ولا سجود تحية. الله جل وعلا لما أمرهم بالسجود سجدوا كلهم إلا إبليس لم يسجد، وهو مع الملائكة، مع الملائكة يعيش مع الملائكة، وهو ليس من جنسهم. فقوله إلا إبليس هذا استثناء منفصل، يسمونه استثناء منفصل، لأنه ليس من جنسهم، كان من الجن كما قال الله جل وعلا من الجن، إبليس من الجن، قيل هو أبو الجن، ولكنه يعيش مع الملائكة في السماء، لم يسجد معهم. ما منعك، يقول الله له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذات، اليدان صفة ذات، صفات الذات، فله يدان سبحانه وتعالى. هذه الآية فيها إثبات اليدين حقيقة لله عز وجل: لما خلقت بيدي، يعني من فضائل آدم وخصائصه أن الله خلقه بيديه، أما سائر المخلوقات فإنه يخلقها بأمره، كن يقول كن فيكون. فهذه ميزة لآدم عليه الصلاة والسلام، وفيه فضل الملائكة وأنهم يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى، وذم إبليس. ما الذي منعه من السجود؟ ما منعك؟ يسأله الله، فالله جل وعلا. فإبليس أجاب بأنه لا يسجد لمخلوق من طين، وهو مخلوق، إبليس مخلوق من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين، ويزعم أن النار أفضل من الطين، وهذا كذب، لأن قياس باطل، لأن الطين أفضل من النار، لأن الطين ينبت ويثمر وينبت الزروع والنبات والأشجار الفواكه وغير ذلك والمراعي، الطين فيه فوائد، أما النار فليس فيها إلا الإحراق والإتلاف، فهذا قياس فاسد أبطله الله. ولهذا يقول أول من قاس إبليس لعنه الله، والله أبطل قياسه، فإن التراب والطين أفضل من النار. نعم.
وقوله تعالى،
لكن في الآية أن الله سبحانه وتعالى يثبت، لتثبت له اليدان كما في هذه الآية وأمثالها. نعم.
وقوله تعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
اليهود يصفون الله بالبخل، يد الله مغلولة يعني أنه بخيل، صفوه بذلك. وكما قالوا في آخر سورة الأنفال ذكره الله، إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني الله يطلب منا الصدقة، إذن هو فقير يطلب منا، نحن أغنياء إذن. إن الله، وهذه قالها رجل منهم يقال له فنحاص، ونسب الله ذلك إليهم لأنهم ما أنكروا عليه، هذه المقالة، فنسبها إليهم لأنهم لم ينكروها. ثم قال بل يداه أثبت له اليدين سبحانه وتعالى مبسوطتان بالإنفاق على عباده. من الذي ينفق على هذه الخلائق إلا الله سبحانه وتعالى؟ بل يداه مبسوطتان ينفق، ولا حد لإنفاقه، ينفق على الآدميين، ينفق على البهائم، ينفق على كل شيء، فالرزق منه سبحانه وتعالى، ينفق كيف يشاء. اليداه مبسوطتان يعني بالإنفاق، ردا على قولهم يد الله مغلولة يعني مأسورة، مغلولة يعني مأسورة مربوطة عن الإنفاق، قبحهم الله. فهذا من قبائح اليهود أنهم تنقصوا الله سبحانه وتعالى وكملوا أنفسهم، يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان سبحانه ليست مغلولة، ينفق كيف يشاء، سبحانه وتعالى. هذا من أفعاله أنه ينفق، ولا حد لإنفاقه، ولا أحد يحجر عليه، كيف يشاء لا أحد يحجر عليه أو يمنعه سبحانه وتعالى من الإنفاق. يده سحاء الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يده سحاء الليل والنهار ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمينه، فهو ينفق ولا ينقص ذلك ما عنده سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق إنه إذا أنفق نقص ما عنده، أما الله فإنه ينفق على الخلق كلهم ولا ينقص ذلك من ملكه وخزائنه سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
اصبر، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبر لحكم ربك، لما آذاه المشركون وضايقوه قال الله له اصبر لحكم ربك لقضائه سبحانه وتعالى. فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، فيه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. فبأعيننا هذا ليس المراد به جمع أعين، وإنما الثابت لله عينان سبحانه وتعالى. ولكن لما جاء بضمير الجمع بأعيننا، هذا ضمير جمع، فإنه ما يناسب أن يقول بعينينا، بل يقول بأعيننا. هذا من الأساليب العربية المعروفة. نعم. ولكن ليس فيه أن لله عدة أعين، فيه إثبات أن له عينين، كما قال صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال. الدجال يأتي ويقول أنا ربكم، يدعي الألوهية، وقال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، والدجال أعور، إن ربكم ليس بأعور. هذا فيه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر،
يعني نوحا عليه السلام لما أنذر قومه ودعاهم إلى الله 1000 سنة، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، ولم يؤمن معه إلا قليل، ما طول المدة وطول الدعوة لتمردهم ما آمن مع نوح إلا قليل منهم، كما قال سبحانه وما آمن معه إلا قليل. حملناه لما تمردوا، فإن الله أمره أن يصنع السفينة، اصنع الفلك بأعيننا، بأعيننا يعني بكلاءتنا وحفظنا لك، ولا يعتدون عليك أبدا، ضمن الله له الأمن من بينهم، فإنك بأعيننا. نعم. والمراد إثبات العينين، لكنه لما جاء بضمير الجمع جمع الأعين، لأنه لا يناسب أن يقال بعينينا، عينينا مثنى مضاف إلى جمع، ما يصلح هذا، هذا أسلوب عربي قرآني. نعم.
وحملناه على ذات ألواح ودسر،
ذات ألواح ودسر هي المسامير، يعني ذات ألواح ودسر يعني مسامير صنعها نوح عليه السلام بأمر الله من الألواح والمسامير، ذات ألواح ودسر، تجري في الغرق لما عم الجبال وغطى الجبال يعني صار أمواجا على وجه الأرض، فإن السفينة تجري بنوح ومن معه بحفظ الله جل وعلا وكلاءته، ولم تتأثر، واطلاعه، هذا الشاهد من اطلاع الله عليه ورؤيته له سبحانه وتعالى، هذا المقصود من إيراد الآية هنا. فإنك بأعيننا إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وإثبات أن الله يرى، أن الله يرى، وإن كان فوق السماوات فإنه يرى ما تحت الثرى سبحانه وتعالى، بصره لا يحجزه شيء سبحانه وتعالى، يرى عباده وهم يمشون وهم يجلسون وهم ينامون وهم يصلون وهم يفجرون ويعصون، يراهم سبحانه وتعالى، لا يخفون عليه. نعم.
تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر،
جزاء لمن كان كفر، وهو نوح عليه السلام، كفروه وكفروا بدعوته، نعم، فكان الجزاء أن الله أنقذه منهم وأغرقهم. نعم.
وقوله تعالى ولتصنع على عيني،
قوله لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني، يعني أنك تربى وتوجه على عين الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يراه ويراقبه ويمنع عنه الأذى ويمنع عنه الأعداء، مع أنه واحد من بين أمة جبارة من الكفرة. نعم.
وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.
سمع، هذا فيه إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. والآية نزلت في امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خولة بنت ثعلبة، طلقها زوج، ظاهر منها زوجها وقال أنت علي كظهر أمي، وكان في أول الإسلام الظهار طلاقا، كان في أول الإسلام الظهار طلاقا، ثم نسخ الله ذلك وجعله يمينا تحله الكفارة. لما كان الظهار طلاقا وهو طلقها وهو شيخ كبير يحتاج إلى خدمة، وهو أوس بن الصامت رضي الله عنه ولها أولاد، شق ذلك عليها وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي إلى الله ما وقعت فيه، تقول إن تركتهم معه ضاعوا، وإن أخذتهم معي جاعوا، ما عند شيء تنفق عليهم، ماذا تعمل؟ بينما هي كذلك إذ أنزل الله هذه الآية وفرج لها في المجلس، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع الله شكواها سبحانه وتعالى ففرج لها وأنزل الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني فيه كفارة، الظهار صار بدل أن كان طلاقا صار ظهارا تحله الكفارة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، هذا محل الشاهد، يسمع في إثبات السمع لله سبحانه، تحاوركما أي مراجعة بعضكم لبعض في الكلام، إن الله سميع، فيها إن الله سميع أيضا، سمع وهو سميع سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى
ولهذا كانت هذه المرأة بعد ذلك لها فضل، ويقال إن الله سمع شكواها من فوق سبع سماوات، فصار الصحابة يجلونها من أجل ذلك، يقولون هذه المرأة التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، فصار ذلك فضيلة لها رضي الله عنها. نعم.
وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء،
لقد سمع الله، هذا فيه إثبات السمع لله عز وجل، ولقد هذا موطئ للقسم، هذا قسم من الله، والله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لما طلب منهم الصدقة قالوا هذا الله جل وعلا يطلب منا الصدقة إذن هو فقير ونحن أغنياء، يطلب منا لأننا أغنياء، تعالى الله عما يقولون، الله ليس فقيرا ولكنه يريد منهم أن يتقربوا إليه بالصدقة والإحسان، ولا سبحانه هو سبحانه غني عن ذلك، إنما المصلحة ترجع إليهم هم فقير ونحن أغنياء. قال الله جل وعلا سنكتب ما قالوا، يثبته عليهم في صحائف الحفظة ويحاسبهم عليه، هذا وعيد، سنكتب ما قالوا، هذا وعيد لهم أن هذا الكلام لا يطير، يكتب في صحائف أعمالهم يحاسبون عليه. والشاهد من الآية إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى،
لما أرسل موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون، وفرعون جبار في الأرض وعنده قوة وجبروت، هاب موسى عليه السلام وأخوه هارون، فقال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يبي يقفون وراء أمام جبار وهم اثنين فقط، عنده جنود وعنده قوات يقفون أمامه وهم اثنان، هذا في منطق العادة والعقل شيء صعب، لكنه في حكم الله شيء يسير على الله جل وعلا. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة معناها النصرة والتأييد والإحاطة، فأنهم لا يخفون على الله سبحانه وتعالى، يرى ما يرى موقفهم أمام فرعون، ويسمع ما يقول فرعون، ويردعه أن يضرهما، هذا ضمان من الله جل وعلا لموسى وهارون أن فرعون لا يضرهما، وتطمين لهما، لأن الموقف صعب، رجلان مجردان من السلاح ومن يقفان أمام جبار عنده القوة وعنده، ويقولان يدعوانه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وينهيانه عن الكفر، هذا موقف صعب، لكن الله سبحانه وتعالى طمأنهما إنني معكما أسمع، هذا فيه إثبات السمع لله، وأرى فيه إثبات الرؤية لله والبصر، أن الله يرى سبحانه ويبصر، ألم يعلم بأن الله يرى، فهو يرى ويبصر، إنني معكما أسمع وأرى، فهذا فيه تطمين. وكانت العاقبة أن الله نصر موسى وهارون وأهلك فرعون وقومه. نعم.
وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
نعم، الذين يقولون الكلام القبيح والكفر هم يحسبون أن الله لا يسمعهم ولا يعلم ما يقولون، ولذلك تجرأوا، يحسبون أن لا نسمع سرهم، وهو ما في أنفسهم، ما في أنفسهم، ونجواهم يعني ما تكلموا به، فهو يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب. هذا في المنافقين، هذا في المنافقين في سورة التوبة. نعم.
أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون،
مع كون الله يراهم ويبصرهم، فقد وكل الملائكة بكتابة ما يقولون، ورسلنا أي الحفظة لديهم يعني معهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. نعم.
وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى،
نعم، هذا أبو جهل، أبو جهل توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رآه يصلي عند الكعبة أن يلقي عليه صخرة، يلقي صخرة على رأسه، يتهدد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، ألم يعلم أبو جهل، يعني ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى. ولهذا لما جاء الرسول يريد أن يصلي عند الكعبة، قام أبو جهل من دار الندوة من منتدى قريش، وأخذ معه الصخرة ليلقيها على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، فناطحه جمل، حال بينه وبين الرسول جمل يريد أن يأكله، جمل هايج يريد أن يأكله، فأدبر أدبر وأصحابه ينظرون إليه، قالوا: وش اللي جاء؟ وش جاءك أنت؟ قال: وش جاء؟ جاني رأيت جمل هائل يريد أن يأكلني، لو أني مضيت لأكلني، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه القصة، قصة أبي جهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هم ما شاهوا الجمل، لكن هو رأى الجمل. نعم.
وقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى،
ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى صنيعه لو أنه أراد أن ينفذ في قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه من الصلاة، يعني بلغ به الكفر إلى هذا الحد. نعم.
وقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يراك حين تقوم من الليل وتصلي وتتقلب مع الساجدين، يرى الله ذلك ويكتبه لك ويعينك على ذلك، تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم: يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. نعم.
وقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
يقول الله جل وعلا: وقل أيها النبي لأمتك اعملوا، اعملوا الأعمال الصالحة أو اعملوا الأعمال السيئة، فسيرى الله عملكم، يرى عملكم، يبصره، سواء كان صالحا أو غير صالح، الله يراه سبحانه وتعالى. وسيرى الله عملكم، ورسوله أيضا يرى عملهم لأنه معهم ويبصرهم، والمؤمنون أيضا يرون المحسن من المسيء، المجتمع المسلم يرى الفاسدين ويرى المنافقين ويرى الكافرين، المجتمع يرى هذا، فاجتمع عليهم رؤية الله جل وعلا ورؤية العباد. سيرى الله عملكم، ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، ورؤية العباد. نعم.
وقوله تعالى: وهو شديد المحال.
قوله تعالى: وهو شديد المحال، أي القوة، شديد القوة سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هذا في ثمود، هذا في قصة صالح عليه السلام مع ثمود، لأن جماعة منهم تواطؤوا على قتل صالح، وأقسموا بالله لنبيتنه يعني في الليل، ويقتلونه، يريدون أن يتخلصوا من نبي الله سبحانه وتعالى، يريدون بذلك أن يتخلصوا من نبي الله صالح عليه السلام، فبيتوا النية، اجتمعوا على هذا أن يهجموا عليه ويقتلوه، مكروا مكرا، والمكر هو إيصال السوء إلى من لا يستحقه، إيصال السوء إلى من لا يستحقه، هذا مكر محرم، المكر محرم، ومكروا مكرا، أي قوم ثمود مكروا مكرا، يعني دبروا الحيلة لقتل صالح واغتياله، مكروا مكرا ومكرنا مكرا، هذا من باب المقابلة والجزاء، فمن مكر مكر الله به من باب الجزاء، فمكر الله جل وعلا عدل، ومكر المخلوق هذا ظلم، مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خالية، خاوية، تلك بيوتهم خاوية بمضى، إلى الآن بيوتهم موجودة في الجبال، إلى الآن موجودة عبرة للمعتبرين، تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. نعم.
وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا،
في إثبات الكيد لله في باب المقابلة والجزاء، يكيدون كيدا للرسول صلى الله عليه وسلم، والله يكيد كيدا لحفظه ورعايته وإيقاع العقوبة بهم من حيث لا يشعرون، فهذا من باب المقابلة ومن باب الجزاء، وهو محمود من الله سبحانه لأنه عدل ولا يظلم أحد، إثبات المكر لله وهو عدل منه، لأن الله لا يمكر إلا بمن مكر عقوبة له، من باب المقابلة والجزاء. نعم.
وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا،
يقول الله سبحانه وتعالى لعباده جميعا إن تبدوا خيرا أي تظهروه ويراه الناس أو تخفوه بينكم وبين الله، إن تبدوا خيرا، فالخير سواء كان ظاهرا أو باطنا وخفيا فإنه لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، أو تعفو عن سوء أمن أساء إليكم، وهذا محمود، العفو عن المسيء مع القدرة عليه هذا من الأخلاق الفاضلة، والله يحث على العفو في آيات كثيرة، تعفو عمن ظلمك، تعفو عمن ظلمك، هذا من الفضائل، فضائل الأخلاق، أو تعفو عن سوء إن تبدو خيرا أو تخفوه أو نعم أو تعفو عن سوء
فإن الله كان
عليما قديرا،
فإن الله كان عفوا قديرا،
إن الله كان عفوا يعني أن الله عفو يحب العفو، العفو من صفاته، هذا من صفاته، وهذا الشاهد من الآية، عفو في إثبات أن الله عفو وإثبات القدرة لله عز وجل، عفو قدير، فهو يعفو مع قدرته جل وعلا، أما من لا يعفو إلا عند العجز فهذا ليس عفوا، إنما العفو عند القدرة والتمكن. نعم.
وقوله
لكن فيها إثبات أن الله عفو سبحانه وتعالى، وإثبات أن الله قدير عظيم القدرة. نعم.
وقوله سبحانه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم،
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، هذا في قصة أبي بكر رضي الله عنه لما كان ينفق على مسطح ابن أثاثة، لأنه فقير ينفق عليه رضي الله عنه، وهو قريب له، قريب لأبي بكر، لكنه لما جاء حادث الإثم مع المنافقين الذين تحملوه، مصطح بن أثاثة وقع في نفسه شيء من من تصديق الكلام هذا، وقع في الإفك، وقع في الخطيئة والإفك، وأساء الظن بأم المؤمنين. فقال أبو بكر: لأقطعن ما كنت أنفق عليه. كان ينفق عليه، وهو فقير ومهاجر من المهاجرين، وله قرابة. الله جل وعلا أمره أن يعفو عن مصطح، ومصطح مع الذين تكلموا بالقذف وقيم عليهم الحد، وجلدوا في الحد، حد الإفك، ومنهم مصطح بن أثاثة قريب لأبي بكر الصديق، وكان ينفق عليه. غضب عليه أبو بكر وهم بقطع النفقة عليه. الله جل وعلا قال له: لا تقطع النفقة على قريبك، وليعفو وليصفح، ولا يأتلي، لأن أبا بكر حلف ألا ينفق عليه. يأتلي يعني لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم. هذا فيه إثبات الفضل لأبي بكر رضي الله عنه، وأولو الفضل منكم والسعة يعني المال، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، لأن هذه الصفات في أثاثة بن مصطح، هو فقير ومهاجر ومسكين، فهذه فيه رضي الله عنه. ولكنه أخطأ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله جل وعلا أبا بكر أن يعفو عنه، أن يصفح، وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فكما الجزاء من جنس العمل، إذا غفرت وصفحت فإن الله يغفر لك ويعفو عنك. هذا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فعند ذلك أعاد أبو بكر النفقة على مصطح ابن أثاثة. نعم.
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟
فيه إثبات الغفر وهو الستر. الغفر في اللغة معناه الستر، أن الله يستر الذنوب ويمحوها سبحانه لمن تاب إليه وأصلح، والله غفور رحيم بعباده. فاتصفوا بالرحمة، واتصفوا بالمغفرة والعفو عمن أساء إليكم، ففيه إثبات أن الله غفور رحيم. نعم.
وقوله
غفور كثير المغفرة، رحيم كثير الرحمة. نعم.
وقوله تعالى
يكفي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين صفة الإتيان والمجيء لله سبحانه؟
ليس بينهما فرق والله أعلم، لكنه تغيير في العبارة. نعم.
فضيلة الشيخ،
مثل هذا يسمى بالمترادف، مختلف اللفظ ومتفق المعنى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من قال وفرق فقال بأن الإتيان هو شدة المجيء، وأما
لا تدخل في هذا، لا تدخل في هذا، ما كلفك الله، اثبت له المجيء والإتيان كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف الجمع بين قوله سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وبين قوله سبحانه: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة؟
هذا يا أخي قبل قيام الساعة، هذه من علامات الساعة، يحدث زلزال في الأرض، يحدث عند قيام الساعة، هذا قبل، لكن المذكور في الآية هذا بعد قيام الساعة، يوم عند الحساب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن سجود الملائكة لآدم هو سجود تحية.
نعم.
لا سجود عبادة.
نعم.
يقول: هل يقال بأن هذا الأمر كان مباحا ثم نسخ؟
هذا معلوم، نعم، كان سجود التحية موجودا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم لما أراد، لما قالوا له إننا نرى الملوك كسرى وقيصر يسجدون لهم ألا نسجد لك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أنزل الله عليه المنع من السجود التحية، فنسخ ذلك، كان جائزا فنسخ. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عند إثبات صفة الإتيان لله سبحانه ساق المؤلف رحمه الله هذه الآية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، ثم ساق بعدها قوله سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، مع أنه ليس فيها إسناد فعل الإتيان لله. يقول: في إحدى الحواشي كتب أحدهم إن هذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر المجيء، لكن فيها الإشارة إليه، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله، هل ما ذكره صحيح؟
هذا تكلف ولا داعي إليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
من هو اللي كاتب؟ كاتبا على الكتاب خش عليه،
وذكر
إيه، يجيب لنا الكلام هذا ويجيب النسخة ينظر فيها، ما الإنسان ما يتدخل في شيء يتعلق بالأسماء والصفات إلا بعلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بعض القراء يقف وقفة يسيرة على قوله وجاء ربك ثم يستأنف القراءة بقوله والملك صفا صفا، يقول: هل في ذلك محذور شرعي؟
ما دام يا أخي إنها قراءة ما لنا اعتراض عليها، ما دام إن هذا عنده قراءة ثابتة في هذه الآية ما لنا اعتراض عليها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صفة السمع والبصر هي من الصفات الذاتية الفعلية لله؟
نعم، هي من الصفات الذاتية، أما يسمع ويبصر هذا من الصفات الفعلية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، يقول: ورد أن كلتا يديه يمين، يقول: هل ما ورد صحيح في هذا؟
اي نعم، الحديث صحيح، كلتا يديه يمين، شماله يمين، شمال الله جل وعلا يمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه: يعلم السر وأخفى، يقول: ما المراد بما هو أخفى من السر؟
نعم،
في قوله سبحانه وتعالى: يعلم السر وأخفى، يقول: ما هو
السر؟ ما في النفس من الهواجس وقد في نفسه أنه سيعمل كذا وكذا صالحا أو غير صالح، الله يعلمه ويحاسبه عليه، وأخفى من السر الله أعلم، لأن فيه إثبات أن الله محيط بالخلق، يعلم حتى ما يسرونه وما هو أخفى من السر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى بصفات المقابلة كصفة المكر والكيد، هل يجوز أن تثبت لله مطلقا أو لا بد من أن تكون من باب المقابلة؟
نعم، لا بد، ما تقول الله الماكر، ليس من أسمائه الماكر والساخر، ولكن تجيب النص بلفظه، بلفظه، والآية فيها أن هذا من باب المقابلة، لا يفعل الله ذلك إلا مع من فعله من الخلق جزاء له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول هل يوجد طيرة محمودة وهل منها أن يسمع صوتا حسنا عند خروجه لحاجته؟
هذا ما هو طيرة يا أخي، هذا فأل، هذا فأل من باب الفأل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل وينهى عن الطيرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول أنا أدرس في جامعة في بلدي.
لأن الفأل تأميل الخير والطيرة تأميل الشر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول أنا أدرس في جامعة في بلدي، وندرس في هذه الجامعة العقيدة الأشعرية، وإذا ما أجبنا في الاختبار بعقيدة أهل السنة والجماعة فإننا لا ننجح. يقول ما توجيهكم في ذلك، وهل لنا أن نجيب بعقيدتهم تلك؟
نعم، تجيب ما يريدونه ثم تعلق عليه وتقول لكن الصحيح كذا وكذا، الصحيح كذا وكذا. نعم، ما تورده تسكت، تعقب عليه تقول لكن الصحيح هو كذا وكذا، تجيب الأدلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز إثبات الجنة أو النار لأحد من الناس؟
ما يحكم، ما يجزم بالجنة أو النار إلا لمن جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، كالذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة من الصحابة، ولا يحكم بالنار قطعا إلا لمن أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. نعم. وأما البقية فنحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نجزم إن هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة إلا بدليل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يلبس خاتم الفضة الذي قد زخرف بالنحاس؟
ما دام فيه ذهب ما يخالف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
التمس ولو خاتما من حديد، هذا دليل على إباحة الخاتم من الحديد، والنحاس كله حديد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل فيقول لي أخ شقيق وهو مشرك بالله، يقول هل من الولاء والبراء الواجب علي ألا أساكنه ولا آكل معه؟
لا، الأكل معه من المباح ما في بأس، وأما السكن معه فلا تسكن معه لئلا يؤثر عليك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض المعلمين إذا قرأ عليه الطالب القرآن فإنه يستوقفه عند بعض الآيات ويسأله ما تفسير هذه الآية، فإن لم يعرفها الطالب فيقول اجتهد وفسرها لي، يقول هل يجوز هذا؟
لا، ما يجوز هذا، كما يعلمه القراءة يعلمه التفسير الصحيح ويسأله عن ذلك، أما ما علمه التفسير الصحيح ويبي هو يجتهد ما يجوز هذا، إن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، ما يجوز هذا. نعم. فهذا المدرس مخطئ ويجب ينبه على هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول عندما يصلي الخطيب في خطبة الجمعة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يصلي عليه أيضا من يستمع؟
إيه نعم، يصلي عليه سرا ما يرفع صوته بينه وبين نفسه. نعم.
وكذلك حفظك الله، يقول وعندما يقرأ الإمام في الصلاة الجهرية إن الله وملائكته يصلون على النبي، يقول هل يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته؟
نعم يصلي، لكن يخفيه ما يرفع صوته به بقدر ما يسمع نفسه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول شخص أخذ دينا من آخر مقداره 3000 ريال،
أخذ
أخذ دينا من آخر مقداره 3000 ريال، يقول ثم رده بزيادة بمقدار 4000 ريال ربا، وقد تاب إلى الله من عمله هذا.
هو شرط عليه الدائن أنه يرد بزيادة، هذا ربا. أما إذا كان رده من باب حسن القضاء وهو ما شرط عليه فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل كبير في السن وعنده أمراض كثيرة متنوعة ولن يستطيع الصيام لرمضان القادم. يقول رجل كبير في السن وعنده أمراض كثيرة متنوعة ولن يستطيع
ولن
يستطيع الصيام لرمضان القادم. يقول ما الواجب عليه حينئذ؟
الواجب عليه الإفطار وإطعام مسكين عن كل يوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه في الشيخ الكبير والمريض المزمن، هذا مريض مزمن فعليه الإطعام عن كل يوم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كان في حينا مسجد فهدم ليعاد بناؤه من جديد. يقول: أقمنا بناية مؤقتة بجوار المسجد لنصلي فيها مؤقتا. سؤاله: هل يجوز أن نعتكف في هذا المكان المؤقت في رمضان؟
أي نعم، اعتكفوا فيه لأنه مسجد لكنه مؤقت، مسجد مؤقت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء خاص لسجود التلاوة؟
ما أعلم شيء من ذلك، لكن في الأثر أنه يقول: سجد لله وجهي وسمعي وبصري، اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، إلى آخر الدعاء، هذا يقول لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ:
اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا في بلاد أفريقيا بعض أئمة المساجد يدعون معرفة أحوال الناس ومعرفة الغيب عن طريق الضرب في الرمل وأنه سبب للمعرفة. يقول: هل يجوز أن نصلي خلف هؤلاء؟
لا، هذا شرك والعياذ بالله. ادعاء علم الغيب هذا شرك. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. أما من ادعى علم الغيب فإنه يكفر بذلك. هذا من نواقض الإسلام، ادعاء علم الغيب من نواقض الإسلام التي تقرؤونها وتدرسونها. لا يجوز أن يجعل هؤلاء أئمة ولا أن يصلى خلفهم. نعم.
وكذلك حفظك الله، سؤال قريب منه يقول: يوجد في قريتنا إمام مسجد صوفي وهو يكثر من قراءة قصيدة البردة، وقد بينا أن وبينا له أن فيها شركيات، لكنه أبى، هل نصلي خلفه؟
لا تصلون خلفه، وما دام أنه يأيدها ويكررها هذا دليل على أنه يرى أنها جائزة، لا تصلوا خلفه، ليجيز الشرك لا تصلوا خلفه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟
لم يثبت حديث في بيان اسم الله الأعظم، لأن الله أخفاه في أسمائه من أجل أن المسلم يدعو الله بجميع أسمائه حتى يحوز على الفضل الكثير، كما أخفى ساعة يوم الجمعة، كما أخفى ليلة القدر، من أجل أن يجتهد العباد في طلب الأجر ويعملون في كل الشهر، يصلون في كل الشهر ويدعون في كل يوم الجمعة. وإخفاء الله الاسم الأعظم من هذا القبيل، أنهم أخفاها لأجل أن يجتهد العباد في دعاء الله بأسمائه كلها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما يقتصر على اسم واحد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما نصيحة فضيلتكم وما توجيهكم لبعض الخطباء والدعاة الذين يثيرون الناس على ولاة الأمور في بعض الأمور التي تكون، يقول ما نصيحتكم لهؤلاء؟
هؤلاء محرضون على الفتنة ويريدون شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة، يريدون سفك الدماء، فهؤلاء لا يصلحون أن يكونوا خطباء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول إنني قدمت إلى هذه البلاد لطلب العلم، لكنني أمارس بعض المعاصي كحلق اللحية وشرب الدخان، يقول هل أنا آثم بهذا الفعل وهل يعارض هذا طلبي للعلم؟
إيه نعم، ما يجوز لطالب العلم أن يتحلى بهذه الأمور، حلق اللحية وتطويل الشارب والمخالفات، يتحلى بالصفات الطيبة والصفات الشرعية، هذا معنى طالب العلم. ولو وش فائدة طلب العلم إذا لم يمتثل يطبقها على نفسه، يطبق العلم الذي أخذه على نفسه أولا. نعم. والعلم فيه النهي عن حلق اللحية، النهي عن حلق اللحية وقصها، لأن الرسول أمر بإعفائها، يعني تركها كما كانت، وأمر بإرسالها وإرخائها، وهو صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية ولم يأخذ منها ولم يتعرض لها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في بعض الألعاب الرياضية يقوم اللاعب بتحية اللاعب الآخر عن طريق الانحناء قليلا، فهل يجوز هذا؟
هذا حرام، هذا ركوع، هذا حرام، قد يصل إلى حد الشرك، لأن الركوع لا يركع إلا لله سبحانه وتعالى، لكن قد يكون هذا جاهل يبين له أن هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول الذي يضبط المنبه لأجل القيام لصلاة الفجر لكنه لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس،
أجل وش فائدة المنبه؟ عليه يتقي الله سبحانه وتعالى، يخاف من الله، يقوم لصلاة الفجر، يجيب المؤذن، يترك هذا النوم الثقيل أو تثبيط الشيطان له، لأن الشيطان إذا نام ابن آدم عقد على رأسه ثلاث عقد وقال ارقد عليك ليل طويل، فإذا قام المسلم وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت جميع العقد وأصبح طيب النفس. أما الأول الذي ينام وتحبسه العقد فهذا يصبح خبيث النفس كسلان والعياذ بالله. نعم، عليه عقد الشيطان ويصبح خبيث النفس كسلان، فلا يفتح على نفسه بابا للشيطان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: خطبت امرأة وأخبرت زوجتي الأولى بذلك فغضبت وذهبت إلى أهلها غاضبة، يقول: فما نصيحتكم لي ولها حيث إنها تستمع إليكم؟
تصلحون أنت وياها، وعليك أنك تخوفها بالله وتبين أن الزواج مباح وأن تعدد الزوجات مباح وأنه لن يقصر معها، يعطيها حقها الذي شرعه الله لها، يعيدها بذلك، يطيب خاطرها، وإن احتاجت إلى شيء من المال لأجل أن تطيب خاطر يعطيها لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند افتتاح بعض الحفلات أو افتتاح بعض المحلات، فإن
حفلات أو المحلات
حفلات أو محلات يقول
يعني كذا حفلات أو محلات
أي.
أي نعم.
فإن أصحابها يقومون بقراءة هذه الآية: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وأحيانا تكتب على هذا المحل عند افتتاحه، هل يجوز هذا
الأمر؟ لا تجوز القراءة ولا الكتابة، هذا شيء مبتدع ما عليه دليل، لكن يقول بسم الله إذا أراد يدخل المنزل أو الدكان أو المحل، يقول بسم الله، يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله، يطرد عنه الشيطان ويجلب له الخير، لأن اسم الله مبارك، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، اسم الله مبارك، إذا قلت بسم الله بارك الله لك، بارك في عملك، بارك في محلك، طردت الشيطان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هل العفو ومسامحة الناس هل هو مطلق أو فيه قيود حسب الأشخاص؟
العفو مطلق، لكن إذا كان العفو يزيد الشر ويزيد لا يأخذ حقه منه عند القضاء، أما العفو من حيث يعني من حيث العموم فإنه خصلة طيبة، لكن قد يكون بعض الناس يزيده العفو تمردا، هذا لا يصلح العفو عنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للشاب أن يراسل فتاة دون علم أبيها أو أهلها وذلك؟
لا حرام، هذا مراسلة بين الشاب والشابة والرجل والمرأة دون وليها لا حرام ولا يجوز، لأنه يجر إلى شر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان، يقول: ما المقصود بهذا الوصف؟
الذي يمن بصدقته ويقول للفقير: أنا أعطيتك وأنا أكرمتك وأنا، يعددها عليه، لا يمن بصدقته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ما يجوز هذا، يعني قرن الله المن قرنه مع الأذى، لأن المن أذى أيضا، لأنك تؤذيه بهذا الكلام وترى أن لك فضلا عليه بهذا، لا يجوز هذا، العمل لله ما هو لأجل أنك تمن بها نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يفوت وقت العقيقة بمعنى أنني إذا لم أعق عن ابني حتى بلغ، هل أعق عليه عنه الآن؟
لا، بعد البلوغ لا، بعد البلوغ فات وقتها، هي وقتها عند البلوغ. نعم، يعني قبل البلوغ، يعني لو أنه عق عنه بعد ولادته في يوم سابع كان أفضل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم لبس الأسورة؟
لبس
ما حكم لبس الأسورة التي يلبسها بعض الناس لأجل العلاج؟
والله هذه فيها إشكال، لكن إذا ثبت، يعني قرر الأطباء أن هذا فيه فائدة للجسم أو أنه يمتص من الجسم، قرروا الأطباء هذا فلا بأس، لأنه من باب العلاج. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: توفيت أختي وعمرها 30 سنة، يقول: وأنا أدعو لها في كل سجدة من صلاتي مع والدي وأسميها باسمها، هل يشرع لي هذا العمل وهل أستمر عليه؟
إيه نعم، جزاك الله خيرا، وهذا من البر والإحسان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من توضأ في دورات المياه فهل يجوز له أن يسمي الله عند بداية الوضوء؟
يسمي عند الدخول، عند الدخول أحوط، يسمي عند الدخول ويكفي هذا إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الهجرة مر على امرأة عندها شاة فطلب منها لبنا، فقالت: إنه ليس في هذه الشاة لبن. ثم يقول: مس النبي صلى الله عليه وسلم ضرع الشاة وتكلم بكلمات فنزل اللبن. سؤاله: هل يؤخذ من هذا أنه يجوز أن نرقي الدواب؟
هذه قصة أم معبد، هذه قصة أم معبد لما مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل فيه البركة، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقرأ على الدواب، لكن الدواب تعالج، الطب البيطري هذا لعلاج الدواب، فيه بيطريون يعالجون الدواب. نعم، تذهب إليهم وتعالجهم، وإذا كان إنك تعرف أنت علاج هذا الداء في الدابة تعالجها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة الوصية، يقول: إذا كتبت وصيتي فهل معنى ذلك أنني أغيرها كل ليلة وأضعها تحت مخدتي؟
إيه نعم، الوصية يجوز تغييرها ويجوز الرجوع عنها، بخلاف الوقف المنجز، الوقف لا يغير إذا كان منجزا، أما الوصية يجوز إنسان يغيرها، يجوز يلغيها، ما في بأس. نعم. والوصية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بما له من الحقوق عند الناس وبما عليه من الديون للناس حتى لا تضيع الحقوق، وأما الوصية ببذل شيء من المال على وجه الإحسان هذه مستحبة ليست واجبة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعض أقاربي عندما توفي جدي رحمة الله عليه قاموا بوضع صورته يقول كخلفية في الجوالات لكي يتذكروه ويدعو له، هل يجوز هذا؟
لا يجوز الاحتفاظ بالصور لأجل الذكريات، والصورة في البيت تطرد الملائكة، والإنسان لا يستصحب الصور إلا للضرورة، الضرورة تبيح المحظور، أما غير الضرورة فلا يجوز الاحتفاظ بالصور لا للذكريات ولا لغيره، لا للأقارب ولا للعلماء ولا لغيرهم. نعم.
انتهى.
والله تعالى أعلم،